بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في هذا البرنامج شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. أرحب بكم مستمعي الكرام، كما أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير ضيف هذا البرنامج، فحياكم الله فضيلة الشيخ وأهلا ومرحبا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
في هذه الحلقة مستمعي الكرام الحديث عن باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الترجمة التي ذكرتها باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة، إن كانت من ضمن التقديم وقبل القراءة مقبولة، وإلا فالكتاب الأصل فيه أنه غير مترجم، ما في تراجم، وطبعات كل ما فيها تراجم، بدءا من الطبعة الأولى طبعة بولاق ما فيها ترجمة إطلاقا، وجميع الطبعات التي بعدها. فهذه التراجم موضوعة بين قوسين من المحقق، ليست من أصل الكتاب،
اللي هو الشيخ علي بن حسن.
نعم، علي حسن. نعم. فأنت لما قلت والكلام عند باب وكذا،
نعم،
إن كنت تقصد به أنه من ضمن التقديم لا بأس لك أن تقول هذا، لأنك تذكر لنا موضوع
الحديث
لا تربطه بكتاب.
نعم.
نعم. أما إذا كنت تقرأ الترجم على أنها من أصل الكتاب فالكتاب غير مترجم. نعم. هذا الحديث يرويه الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك الأنصاري النجاري، وقد مر ذكره مرارا والحديث ترجم عليه الإمام البخاري، ما أقول ترجم الزبيدي أو ترجم المختصر، لا، ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وأردف الترجمة بقوله: وقالت عائشة: حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة: حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. نزل التيمم. والحديث لا ارتباط له بقصة التيمم، يعني خبر عائشة الذي أورده الإمام البخاري بعد الترجمة لا ارتباط له بالحديث إلا من حيث الالتماس. التمس الوضوء في خبر عائشة وفي حديث الباب. في خبر عائشة نزل التيمم، وفي حديث الباب جاء بوضوء لكنه قليل، وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده في إنائه، فإلى آخره. فالجامع بين خبر عائشة وحديث الباب التماس، والترجمة: باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. حضرت الصبح فالتمس الماء، وهنا في حديث الباب: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر. فإذا حانت الصلاة التمس الوضوء. في المتواري لابن المنير، وهو في مناسبات البخاري يذكر المناسبة بين الأحاديث والأبواب، يقول: موقع الترجمة من الفقه التنبيه على أن الوضوء لا يجب قبل الوقت. موقع الترجمة من الفقه التنبيه على أن الوضوء لا يجب قبل الوقت، لأنه الترجمة الأصلية التماس الوضوء إذا حانت الصلاة، وخبر عائشة فيها إذا حانت، وحديث الباب أيضا إذا حانت، حضرت، حضرت وحانت معنى واحد. وفي فتح الباري نقلا عن ابن المنير قال ابن المنير أراد، يعني البخاري، الاستدلال على أنه لا يجب طلب الماء للتطهير قبل دخول الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم التأخير فدل على الجواز. هذا نقله ابن حجر عن ابن المنير. والكلام الأول موقع الترجمة من الفقه التنبيه على أن الوضوء لا يجب قبل وقت، هذا لفظ ابن المنير من كتابه. يقول العيني في شرحه عمدة القاري في شرح الترجمة، يقول أي هذا باب في بيان التماس الوضوء إذا حانت الصلاة، والوضوء بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضأ به، وهو الماء الذي يتوضأ به، وقوله إذا حانت أي قربت، يقال حان حينه أي قرب وقته. ووجه المناسبة بين البابين، العين يربط بين الباب هذا والذي قبله دائما، يعني في كتابه، يعني لا سيما في الربع الأول من الكتاب لما كان نفسه طويل ويفصل ويوضح، بعد ذلك طالت عليه المدة فأخذ اختصر. لكن وجه المناسبة بين البابين، يعني هذا الباب
والذي قبله
باب التيمم في الوضوء والغسل، ما يأتي إلا بالجر الثقيل.
سبحان الله،
يقول العين لا يأتي إلا بالجر الثقيل. أنت انظر وش بين البابين من المناسبة، باب التيمم في الوضوء والغسل.
نعم، ذاك في التيمم في الوضوء والغسل.
نعم،
وهذا في التماس الوضوء، والواضح أن هنالك فرق، يعني
نعم فيه ما في ارتباط إلا من وجه بعيد جدا على ما قال بالجر الثقيل.
فكيف جمع بينهما
الحافظ بن حجر في بداية كتاب الوضوء؟ سلسل وربط الأبواب بخيط واحد وجعلها متسلسلة، وإذا كان بعضهم يلتمس المناسبات بين الآيات والسور ويتكلف في ذلك وصنف في ذلك المصنفات، نعم، بما فيها كتاب في المناسبة نظم الدرر للبقاعي في 22 مجلد في تناسب الآيات والسور، تجد التكلف يعني واضح،
نظم الدرر،
حتى أن الشوكاني أنكر
هذا التكلف.
أنكر أن قد يوجد آية لا ارتباط لها بما قبله ولا بعده، وشدد في هذا الباب وقال إن هذه إضاعة جهد ووقت ولا داعي لالتماس هذه المناسبات. هنا عندنا فيه مناسبة لكنها تأتي كما قال العيني بالجر الثقيل، وهو أن المذكور في الباب السابق طلب التيمم لأجل الوضوء والغسل، وها هنا طلب الماء لأجل الوضوء، في طلب وهنا في طلب، الباب الأول في طلب والثاني في طلب، والوضوء موجود في البابين كلاهما وضوء. فمن هذه الحيثية قال ومطابقة الحديث للترجمة، انتهينا من الترجمة السابقة، الآن حديث الباب مع ترجمة الباب، يقول مطابقة الحديث للترجمة في قولها فلتمس الماء ويتكلم العيني بالنسبة لحديث عائشة. حديث عائشة أخرجه البخاري معلقا، قال وقالت عائشة، ولم يرده بإسناده، هنا قال وهذا تعليق صحيح لأنه أخرجه في كتابه مسندا في مواضع شتى، وقطعة من حديثها في قصة نزول آية التيمم ذكره في كتاب التيمم. مطابقة كلام خبر عائشة للباب في فلتمس هنا الماء فلم يوجد، في حديث أنس الذي هو حديث الباب في قوله فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فالالتماس موجود، وهذه الكلمة موجودة في الترجمة وموجودة في الحديثين. قوله يعني أنس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت
صلاة العصر،
وحانت هذه رواية الكشميهني، أنت عندك وحانت؟
نعم،
هذا في المختصر. هذه رواية الكشميهني. وفي رواية وحان صلاة العصر، إنك وحانت صلاة العصر، هذه رواية الكشميهني، ورواية غيره وحان صلاة العصر، يجوز ولا ما يجوز؟
حان صلاة العصر،
نعم
حان وقته،
أن تقدر وقت نحتاج إلى تقدير، يعني التأنيث هنا حقيقي ولا مجازي على ما يقولون؟
مجازي طبعا.
مجازي، إذن يجوز التذكير والتنذكر، طلعت الشمس طلع الشمس، لكن إذا كان المرجع الضمير متقدم تقول صلاة العصر حانت فقط، كما تقول الشمس
غابت
طلعت أو غابت. فإذا كان المؤنث حقيقي ولم يفصل بينه وبين الفعل وجب تأنيث الفعل. إذا كان الفاعل ضمير يعود إلى مؤنث سواء كان حقيقي أو مجازي وجب تأنيث الفعل، ومع ذلك يجوز فيه الأمران. وحانت والجملة حالية، فالواو والحال بتقدير قد، وحانت أي قربت، يقال حان حينه أي قرب وقته، حان حينه أي قرب وقته، أو آنت حانت، إما أن يقال قربت أو يقال آنت. يقال حان له أن يفعل كذا أي آن له أن يفعل. صلاة العصر أي وقتها. زاد قتادة وهو بالزوراء من سوق، وهو سوق المدينة، سوق بالمدينة، الزوراء سوق بالمدينة، بعضهم يقول على رمية حجر من المسجد. فالتمس الناس الوضوء أي طلبوه، التمس يعني طلبوه، والوضوء هنا بالفتح لأنه الماء الذي يتوضأ به. تقدم الفرق في أول الكلام على الوضوء،
الفرق
بين الوضوء والوضوء والغسل 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 تقدم، والطهور والطهور. والوضوء هنا بالفتح لأنه الماء الذي يتوضأ به، وكذا قوله فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فلم يجدوا، وللكشميهني فلم يجدوه بزيادة الضمير، فلم يجدوه بزيادة الضمير، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء. في رواية ابن المبارك فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير، وفي رواية رحراح، رحراح القدح رحراح، وهو القصير يعني ارتفاعه
ليس عميقا،
ليس عميقا نعم. فأخذ صلى الله عليه وسلم، نقول انخفاض ليس عميقا، العمق في الأسفل
نعم.
فأخذ صلى الله عليه وسلم يتوضأ، ثم مد أصابعه في القدح فصغر أن يبسط كفه عليه الصلاة والسلام فيه، فضم أصابعه.
الله،
إناء صغير جدا. وروى المهلب أنه كان بمقدار وضوء رجل واحد، يوضئ رجل واحد. إذا قلنا أنه يوضئ رجل واحد وهذا الرجل يتوضأ بمقدار شرعي يكون قدره مت، كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. قال أبو حاتم بن حبان في صحيحه، وهذا اتفق له صلى الله عليه وسلم في مواطن متعددة،
يعني بركة بركته صلى الله عليه وسلم
نعم في مواطن متعددة. ففي بعضها أتي بقدم رحراح، وفي بعضها زجاج، وفي بعضها جفنة، وفي بعضها ركوة، وفي بعضها ميضأة، وفي بعضها مزادة، وفي بعضها وكانوا 15 مئة، وفي بعضها 800، وفي بعضها زهاء 800، وفي بعضها 80، وفي بعضها 70. يعني التفاوت في هذه الأعداد والتفاوت في هذه الأواني يدل على أنها قصة واحدة وقصص
ربما قصص
قصص متعددة كما أشار ابن حبان. لكن يأتي في بعض روايات الحديث مثل هذا التباين وهو حديث واحد، العلماء إذا ذكروا الأطراف على اعتبار أنه حديث واحد، لكن في بعض السياقات ما يدل على أنه أكثر من حديث. فوضع يده الشريفة عليه الصلاة والسلام في ذلك الإناء الذي ضاق عن مد أصابعه، في ذلك الإناء الذي ضاق عن مد أصابعه، وفي شرح الشيخ زكريا أي اليمنى، وضع يده في ذلك الإناء في شرح الشيخ زكريا الأنصاري أي اليمنى فيما يظهر. هذا مجرد يعني استنباط واسترواح، ليس عنده فيه نص أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده اليمنى، وضع يده اليمنى ما في، لأنه قال أي اليمنى فيما يظهر، لأن مسألة وضوء عبادة وكذا ما يناسب أن يضع اليسرى على ما تقدم في الحديث السابق. ونظير هذا ما جاء في الحديث الصحيح أن الذباب إذا وقع إذا وقع في الإناء الذي فيه الشراب أو الطعام يقدم أحد الجناحين ويؤخر الآخر، ما في ما يدل على أنه يقدم الأيمن أو الأيسر إلا من حيث الاستقراء، يعني ابن حجر يقول أنه وجد بعد التتبع أنه يقدم الأيمن فيغمس الأيسر أو العكس، لكن الظاهر قال الأيمن فيغمس لأن في أحد جناحيه
داء
وفي الآخر
دواء.
نعم. فهنا مجرد استرواح من الشيخ زكريا، الشيخ زكريا الأنصاري له شرح مختصر على صحيح البخاري مختصر جدا، طبع قديما على هامش إرشاد الساري في المطبعة الميمنية في أوائل القرن الماضي، ثم بعد ذلك أفرد أخيرا في طبعة مناسبة لقراء العصر، لكنه قبل هذه الطبعة الجديدة نادر جدا لأن الطبعة الأولى ما صورت
في أوائل القرن الرابع عشر،
1307 و6
طبعة الميمنية
نعم. وأمر الناس فوضع يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا منه، وكان عدتهم تتراوح بين 1570 أو 70 كما تقدم آنفا في كلام ابن حبان، هذا على اعتبار أن القصة واحدة. أما إذا قلنا قصص فلا يمنع أن يتوضأ 1500 مثل ما توضأ 70، كلاهما معجز. نعم.
لكن هل كان هذا الوضع مرة واحدة ثم رفعه ثم رفع يده
الذي
ثم بدأ يتوضأ؟
ما زال يضع واضعا يده ينبع الماء من تحت أصابعه على ما جاء في الحديث. في شرح ابن الملقن، وهذا شرح يعني قبل ابن حجر والعيني ومعاصر الكرماني وبعد الكرماني بيسير، لكنه تأخر طبعه، وهو من أصول ابن حجر في شرحه فتح الباري ومن أصول العيني لأنه شيخ لابن حجر، فتأخر طبعه إلى هذه العام المنصرم سنة 29 جديد، وطبع في 36 مجلد، شرح مطول. في شرح ابن الملقن يقول هذه
ما طبع يا شيخ قبل ذلك؟
قبل ذلك ما طبع،
أول طبع هذا القريب.
نعم هذه المرة. في شرح ابن الملقن هذه المعجزة أعظم من تفجر الحجر بالماء، يعني لموسى عليه السلام، يعني هل يقال مثلا هذه المعجزة لمحمد عليه الصلاة والسلام أعظم من
معجزة
أو العكس؟ يعني حجر يضرب بعصا فيتفجر ماء، هذه معجزة بلا شك لموسى عليه السلام، لكن أيهما أعظم؟ الحجر من حيث الواقع نعم يتفجر منه الماء
مظنة يكون تحته،
والجبال تسرب منها المياه، لكن يد من لحم وعظم ودم يتفجر منها ماء، هذه أعظم وأدخل في الإعجاز. هذه المعجزة أعظم من تفجر الحجر بالماء، لأن ذلك من عادة الحجر كما قال جل وعلا: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. وأما من لحم ودم فلم يعهد من غيره عليه الصلاة والسلام. يعني بالمقابل مسيلمة لما قالوا له: محمد يفعل كذا، أنت افعل، فوقفوا على بئر غائرة نضب ماؤها فتفل فيه، يعني ما نضب، قل ماؤها فتفل فيه فيبست مسيلمة.
نعم،
الله المستعان. وأما من لحم ودم فلم يعهد من غيره. ونقله أيضا الكرماني نقلا عن المزني، وأيضا هذا الكلام موجود عن المزني في تفسير القرطبي وفي فتح الباري. قال: فرأيت، القائل هو أنس بن مالك راوي الحديث، فرأيت الماء ينبع.
نعم.
يقول الكرماني: فيه اللغات الثلاث، فتح الموحدة ينبع، وكسرها
ينبع،
ينبع وضمها ينبع، ومعناها يخرج، وهو حال من المفعول، وهو حال من المفعول إذ رأيت بمعنى أبصرت، إذ رأيت بمعنى أبصرت لا يقتضي إلا مفعولا واحدا. الآن ينبع فعل مضارع، ليس كذلك؟
نعم.
طيب هناك بلد اسمه ينبع. نعم، ينبع معروف، صحيح، على ساحل البحر. نعم. في غرب الجزيرة، في غرب هذه البلاد.
نعم،
اسمه ينبع. يمنع من الصرف، لماذا؟
العالمية هو،
ايوه، وزن الفعل.
نعم،
وايضا التأنيث اذا اردنا البقعة،
مدينة.
عالمية وتأنيث ووزن الفعل، فيمنع من الصرف لثلاث علل. تقدم الكلام في حمص وأنه ممنوع من الصرف للعلل الثلاث، وذكرنا الخلاف الطويل بين العيني وابن حجر أن حمص ثلاثي ساكن الوسط، فكونه ثلاثي ساكن الوسط يجعله مصروفا كما في نوح ولوط وهند، ممنوع من الصرف، لكن كونه ثلاثية ساكن الوسط جعله مصروفا. من قال بعضهم أنه يكون مصروفا لأن كونه ثلاثي ساكن الوسط يجعله مثل هذه الألفاظ التي ذكرناها: ثلاثية ساكن الوسط مصروفة، ليت هندا.
نعم،
نعم مصروفة، لأن كونه ثلاثي يخف. هند ما فيها إلا علتين، حمص فيها ثلاث علل، هل نقول كونه ثلاثي يقضي على علة؟ لأن بنأتي إلى ينبع.
نعم،
يقضي على علة يبقى علتين فيستمر ممنوع من الصرف، أو يكون في مقابل العلل الثلاث كما في هند فيكون مصروفا. هذا إذا اتجه الكلام في حمص، لا يتجه هنا
باعتبار أن هذا رباعي.
لا،
إذن
ما هو ثلاثي ساكن الوسط، أهل مهم كونه ثلاثي رباعي مو مشكلة، لكن الإشكال في كونه ساكن الوسط، هذا الذي يجعله خفيف على اللسان فيصرف. هذا أكثر من ثلاثي من جهة، وأيضا لا يشترك مع هند ولا نوح ولا لوط. ولم يذكر ابن الملقن الفتح، إنما اقتصر على ضم الياء وكسرها ينبع وينبع، ثم قال: وفي رواية أخرى ينتبع، وفي رواية أخرى ينتبع، وفي لفظ يفور من بين أصابعه، وفي أخرى يتفجر من أصابعه كأمثال العيون، وفي أخرى يتفجر من أصابعه كأمثال العيون، وفي أخرى سكب ماء في ركوة ووضع أصبعه وسطها، أصبعه وسطها، غمسها في الماء من تحت أصابعه، ينبع من تحت أصابعه جمع الإصبع أصابع. قال الجوهري: فيه لغات إصبع، بكسر الهمزة إصبع وضمها
أصبع.
نعم، والباء مفتوحة إصبع وأصبع، إصبع وأصبع، والباء مفتوحة فيهما، ولك أن تتبع الضمة الضمة
أصبع
والكسرة الكسرة إصبع. حتى توضأوا من عند آخرهم، حتى توضأوا من عند آخرهم. قال الكرماني حتى للتدريج، حتى للتدريج، وفي المطبوع من شرح الكرماني للتصريح، لكن الصواب التدريج، وهو كذلك في فتح الباري نقلا عن الكرماني يقول للتدريج.
لو وضحتم المقصود بالتدريج ولا
كيف
يعني؟ هنا
يعني توضأوا من عند آخرهم،
حتى
توضأوا يعني بالتدريج،
واحد واحد بعد الآخر.
إيه ما توضأوا دفعة واحدة لأن الإناء صغير. حتى توضعوا من عند آخرهم، قال الكرماني حتى للتدريج. ونكرر أيضا أن نقول المطبوع في من الكرماني فيه للتصريح، والتصحيح من فتح الباري، ومن للبيان، أي توضأ الناس حتى توضأ الذين عند آخرهم، وهو كناية عن جميعهم. فإن قلت، يقول الكرماني دائما يورد أسئلة ويجيب عنها، فإن قلت الشخص الذي هو آخرهم داخل في الحكم أو لا، لأن الخلاف في الغاية، هل تدخل بالمغاية ولا تدخل؟ آخرهم توضأ ولا ما توضأ؟ نعم.
هل هو داخل معهم ولا لا؟
الكلام يحتاج إلى مثل هذا. لماذا لا يتوضأ؟ لكن هذا إيراد من حيث اقتضاء اللفظ، ولا ما في إشكال أنه توضأ؟
نعم.
نعم. يقول فإن قلت الشخص الذي هو آخرهم داخل في الحكم أم لا؟ قلت القائل الكرماني لما كان السياق يقتضي العموم والمبالغة، يقتضي العموم والمبالغة تجعل عند، وإن كانت للظرفية الخاصة لمطلق الظرفية حتى تكون بمعنى في، فكأنه قال الذين هم في آخرهم.
نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ على ما تفضلتم به، والوقت يعني يصل بنا إلى نهاية هذه الحلقة، والحديث إن شاء الله في اللقاء المقبل نتمه حول هذا الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا، وأن يجزيكم فضيلة الشيخ خير الجزاء. شكرا لكم مستمعينا الكرام، أنتم أيضا شكرا للزميل خالد بن منور الذي سجل هذا اللقاء، نلقاكم في حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا؟ شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما تفضلتم به، وإلى هنا نصل أيها الإخوة الكرام إلى ختام هذه الحلقة. تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير الذي تفضل بهذا الحديث حول حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر إلى آخر الحديث. الحديث سيكون موصولا في اللقاء المقبل بإذن الله تعالى عنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول. شكرا لكم، شكرا لفضيلة الشيخ وللزميل خالد بن منور الذي سجل هذا اللقاء، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير مستمعي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.